الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى أنه قد أخذ الميثاق والعهد المؤكد على بني إسرائيل، فقال سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، أي وجعل الله عز وجل منهم اثني عشر نقيبا. والنقيب هو المسؤول عن القوم الذي يتولى أمورهم ويفتش عن أحوالهم ويهتم بأحوالهم. وقال الله إني معكم، أي لئن وفيتم بالميثاق والعهد لأكونن معكم بنصري وتأييدي. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي لئن أقمتم الصلاة حق الإقامة بأدائها بوجوب أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، أي آتيتم الزكاة المفروضة، وآمنتم برسلي، وآمنتم برسلي أي صدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم، وأقرضتم الله قرضا وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي ونصرتموهم، لأن التعزير معناه النصر والتأييد، وأقرضتم الله قرضا حسنا أي وأقرضتم والصدقات المتطوع بها بالإضافة إلى الزكاة المفروضة، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم، إلا إن فعلتم هذه الأشياء من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان برسل الله عز وجل جميعا دون التفريق بينهم ونصرتهم ومؤازرتهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تجري من تحت قصورها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم، أي فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فقد ضل عن طريق الحق عامدا عالما، فقد ضل سواء السبيل. وفي هذه الآية بيان أن هذه العبادات العظيمة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقراض الله قرضا حسنا، هذه من العبادات العظيمة التي كانت مشروعة في كل الأمم قبلنا، أن في هذه العبادات الكبيرة تزكية للروح، فلم تختص بها أمة دون أمة، بل هي على جميع الأمم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، أي بسبب نقضهم للعهد والميثاق لعنهم الله وطردهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية، كما قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال سبحانه، وهذا الكلام عن اليهود: يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يحرفون كتاب الله عز وجل عن مواضعه فيقدمون ويؤخرون، وكذلك يزيدون من عندهم ويؤولون الكلام على غير معناه، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا نصيبا مما أمرهم الله عز وجل به من أحكام التوراة فلم يعملوا بها، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. والخائنة هنا إما أن تكون بمعنى الخيانة أو بمعنى الطائفة الخائنة، أي ولا تزال يا محمد تطلع على خيانة منهم إلا قليلا منهم، أي إلا قليلا منهم ممن لا يخونون، كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح، أي لا تؤاخذهم بأفعالهم واصفح عنهم واعف عنهم فإن ذلك من الإحسان إن الله يحب المحسنين. وكان في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن هؤلاء اليهود الذين يعيشون في المدينة سينقضون العهد كما كان أسلافهم في عهد نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فلا تستغرب ولا تتعجب من نقض هؤلاء اليهود للعهود والمواثيق، فهكذا كان آباؤهم وأجدادهم. وكذلك من إخوانهم من النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا منهم ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أي وكما أخذ الله العهد على بني إسرائيل بأن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يؤمنوا به وبرسله، كذلك أخذ الله عز وجل العهد على النصارى الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أخذنا عليهم عهدا مؤكدا موثقا، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلافهم من اليهود، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فجعلنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. العداوة هي الكراهية التي ينتج عنها الأذى والضرب، بينك بين إنسان عداوة، العداوة دي غالبا ما ينتج عنها أذى وضرب، بخلاف البغضاء فإنما تكون في القلب، إنما تكون في القلب. هذا الفرق بين العداوة والبغضاء. فجعل الله عز وجل بين هؤلاء النصارى وبين طوائفهم جميعا العداوة والبغضاء، فتجدهم مختلفين يكفر بعضهم بعضا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي وسوف ينبئهم الله عز وجل بما كانوا يعملون ويجازيهم على سوء صنعهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بيّن الله عز وجل أنه أخذ العهد وأن الله عز وجل يأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويخبرهم بأنه قد أرسل إليهم رسولا مصدقا لما بين يديهم من التوراة والإنجيل، وأن التوراة والإنجيل تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويظهر لهم كثيرا مما كتموه من الكتاب ويترك كثيرا أيضا مما لا يحتاج إلى بيانه لبني إسرائيل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي قد جاءكم من الله نور يستضاء به وكتاب مبين موضح لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية. هذا النور وهذا الكتاب المبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي بهذا الكتاب المبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي اتبع سبيل مرضاته واتبع العمل المرضي عنده سبحانه وتعالى، يهديهم الله عز وجل سبل السلام، أي طرق السلامة والهداية التي تنجي من عذاب الله عز وجل ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والمعصية إلى نور الطاعة. وهنا الظلمات جمع لأن طرق الضلالة كثيرة، والنور مفرد لأن الطريق المستقيم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخط خطوطا قال هذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طريق الله واحد، قل إن هذا صراطي مستقيما، ف فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، فيهدي من يشاء بعدله، فيهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال سبحانه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق الإسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. حكم الله عز وجل في هذه الآية على الكافرين من النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فربنا يقول لهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هل أحد يستطيع أن يمنع الله عز وجل إذا أراد أن يهلك أهل السماوات وأهل الأرض وأن يهلك المسيح عليه السلام وأمه عليها السلام؟ لا أحد يستطيع ذلك، فكيف يكون المسيح هو الله؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي ولله عز وجل ملك ما في السماوات والأرض وملك ما بينهما، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ولد، وهو غني سبحانه وتعالى عن خلقه، يخلق ما يشاء، فالخلق خلقه والملك ملكه، وكل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، والله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات من الفوائد العظيمة أن من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى أراد لو أراد أو أن الله سبحانه إن أراد يهلك المسيح وأمه عليه السلام وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد مرده، وهذا يثبت تفرده سبحانه وتعالى بالأمر وأنه لا إله غيره. كذلك من أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله يذكر بكونه يخلق ما يشاء، فالله عز وجل خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، أي من آدم دون أم، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وخلق البشرية جمعاء من أب وأم، فالله يخلق ما يشاء. فليس معنى أن الله عز وجل خلق عيسى من أم دون أب أنه يكون إلها، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان أولى بالألوهية منه آدم الذي خلق من غير شيء. تمام، فهذا لا يقتضي أن يكون إلها، بل الكل مخلوق مربوب لله تبارك وتعالى. كذلك في هذا الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عليه السلام وبيان كفرهم وضلال قولهم. هل عندكم فوائد استفدتوها من هذه الآيات؟ تفضل.
اتباع ما يرضي الله
سبحانه وتعالى. نعم، اتباع مرض الله سبحانه وتعالى في سبيل الإله والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم تفضل.
فنسوا حقا مهم ان تذكروا به، يعني خطورة، يعني بذكر ايضا بقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة.
نعم،
خطورة اخذ جزء من الاسلام او بعض الدين وترك البعض الاخر، وان ده كان سبب يعني مقت الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى.
نعم، بسبب الضلال الانسان يترك جزء من الدين ويعمل غير جزء، فهذا ضلال مبين.
عز وجل وآمنتم برسلي وعزرتموهم، كما قال الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، قال الله عز وجل إلا تنصروه، يعني هذا يدل على أن المؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن الصحيح بالنبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعزره.
نعم، والرسل نحن مأمورين بتعظيمهم وتكريمهم ونصرتهم، لأننا إذا لم نعظم الرسل لن نطيعهم، فواجب تعظيمهم ومحبتهم والقيام بحقوقهم لأنهم أشرف الخلق. في فوائد أخرى يا شباب عندكم؟
لا
بينهم العداوة.
نعم.
والواحد عشان بسبب من العداوة إن هو لما فرقوا العهد الواحد لا يترك العهد وما يدخلش في حاجة اللي هي سبب بينه وبين زميله العداوة.
أحسنت. في هذا نهي أو يستفاد من هذا إيه؟ البعد عن أسباب الخلاف وأسباب الفرقة. نعم أحسنت. فأغرى الله عز وجل بينهم العداوة لحكم سبحانه وتعالى يعلمها ولأنهم يستحقون ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وكأن اليهود قالوا إيه لن ندخل وقالوا لن ندخل النار الا فيها ايه اياما معدوده فقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. فكانهم عللوا هذا بقولهم نحن ابناء الله واحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه اي واحبابه. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم رد عليهم فقل لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أنتم أبناءه وأحبابه. فالأب لا يعذب أولاده والحبيب الإنسان لا يعذب محبيه. فكونه يعذبكم بذنوبكم فأنتم بشر كبقية البشر. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أي وإليه وحده المرجع. فالله عز وجل يعذبهم بذنوبهم. وهذا العذاب لهم في الدنيا والآخرة، لهم في الدنيا بالقتل والمسخ قردة وخنازير وبالنار في الآخرة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب المقصود به هنا أيضا اليهود والنصارى، لأن كلمة يا أهل الكتاب أحيانا ترد في إراد بها اليهود فقط وأحيانا ترد في إراد بها اليهود مع النصارى. يا أهل الكتاب يعني هذا الذي يحدده السياق، هذا الذي يحدده سياق الآيات. يا أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل أي على حين انقطاع بين فترة، على حين انقطاع بين الرسولين، لأن الفترة من الفتور من الانقطاع. وكان بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد ما يقرب من 570 عاما تقريبا. فهكذا هذه فترة وفترة انقطاع. بعدها أرسل الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لهم يبين لهم مراد الله تبارك وتعالى وأمره لهم أن تقولوا أي لألا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقوله وكلمة من لما دخلت على بشير ونذير كأنهم يريدون يقولوا ما جاءنا من بشير ولا واحد ولا شيء من بشير. ففرق بين أن تقول ما جاءنا بشير ولا نذير من بشير كما تقول إيه ما معي مال، نعم قد ما معك مال لكن قد يكون معك قليل منه، لكن إذا قلت ما معي من مال يعني ولا مليم واحد. فكانوا ينفون هنا أصل ما جاءهم أحد حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير، حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وبشير هنا ذكر، فقد يكون المقصود أنهم يعني ما جاءنا أي بشير ولا أي نذير. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير يبشر من أطاع الله عز وجل بثواب الله وينذر من عصى الله عز وجل بعذابه والله على كل شيء قدير. ومن قدرته سبحانه إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال الله أي واذكر يا محمد إذ قال الله إذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال موسى لقومه يا قوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة مفرد مضافة إلى الله فتعم، فالمفرد المضاف من ألفاظ أو من صيغ العموم يعني. نعمة الله اذكروا نعم الله عز وجل عليكم ونعمه كثيرة، منها أنه أن نجاكم من قوم فرعون وغير ذلك. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أنبياء كثيرين منهم موسى وهارون، وجعلكم ملوكا أي وجعل لكم أزواجا وبيوتا وخدما، لأن الرجل إذا كان له زوجة وبيتا فهو إيه، إذا كان له بيتا وزوجة وخادما فهو ملك. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين كالمن والسلوى وغير ذلك. فهذه الأشياء فضل الله عز وجل بها بني إسرائيل ولم يعطها لأحد غيرهم من العالمين. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فهو يذكرهم بنعمة الله عز وجل ليشكروها. ثم قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أرض فلسطين وما حولها، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة المنزهة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم دخولها ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا ترجعوا ولا تفروا ولا ترجعوا ولا تفروا عن القتال فتنقلبوا خاسرين، فتنقلبوا إيه خاسرين أي فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين عمالقة أقوياء، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقالوا هذا من جبنهم، وقالوا لنا لا حول ولا قوة لنا بقتالهم. ولكن رجلان من النقباء الاثنى عشر منهم كانوا عندهم توكل ويقين بالله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أي من الذين يخافون مخالفة أمر الله عز وجل ويخافون عقابه أنعم الله عليهما بأن وفقهما للصواب. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذان الرجلان من بني إسرائيل كانا يخافان من الله تبارك وتعالى، يخافون من مخالفة أمره ويخافون من عقابه تبارك وتعالى، وفقهم الله للصواب وأعانهم الله عز وجل على طاعته، يحضون بني إسرائيل على امتثال أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يقاتلوا العماليق والجبابرة ويفتحوا هذا البلد. وقالوا لهم ادخلوا عليهم الباب أي فاجئوهم بدخولكم المدينة، فإن عنصر المباغتة والمفاجأة في الحروب عنصر فعال، فإنهم إن كانوا جبابرة إلا أن مفاجأتهم ومباغتتهم بالدخول سوف تكون سبب من أسباب النصر لكم عليهم. وعلى فإذا دخلتموه فإنكم غالبون أي ستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإنما النصر من عند الله، إنما النصر إيه من عند الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ففي هذه الآيات تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباء. كذلك يستفاد من الآيات التوكل على الله تعالى وثقة به سبب لاستنزال النصر. كذلك جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل، ومن الأخلاق الرديئة عندهم الجبن عن ملاقاة أعداء الله تبارك وتعالى. وفي كون أن رجلان يخرجان منهم يذكرانهم بالله أنه لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كذلك في قوله عز وجل: يخافون أنعم الله عليهم، أن الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد، ومن أعظمها نعمة طاعته سبحانه. إنك لما تخاف من ربنا، ربنا يوفقك لطاعته ويعصمك من الزلل والخطأ، وإن أخطأت يوفقك للتوب. طيب، عندكم فوائد أخرى على ما ذكرت؟ نعم.
لما يكون عنده خوف وإيمان بربنا، ما يعني يضع الأسباب جانبا ويتوكل على رب الأسباب، فهو سبب كل شيء.
يعني يأخذ الأسباب لكن لا يعتمد عليها، يعني لكن هو توكل على الله أقوى يعني أقوى من كل شيء.
الأسباب يعني وهي كانت ظاهرة إن هي يعني بالذات لما يكون يعني في موضع حرب وكذا.
نعم، فالاعتماد على الله أولا وأخيرا.
بعيدا بعد العودة والعدد اللي معه.
صحيح. والإنسان إذا خاف من الله لا يرى البشر شيئا.
نعم.
نعم، تفضل.
قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قلت لا أعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. أي أن ليس بين الله عز وجل وخلقه نسب، فالكل عباده والكل خلقه والكل عبيده، فهو سبحانه وبحمده ملك أو له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر من يشاء، وليس بين العبيد وبين العباد وبين الله إلا أعماله.
نعم،
إلا عمل صالح جزاهم بخير، وإن عملوا فاسدا فما ظلموا فقد ظلموا أنفسهم، وليس بين الله وبين أحد نسبا.
صحيح، أحسن.
قول الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ممكن نستفاد من الآية إن واحد ضرورة التمسك بحبل الله واجتناب الشبهات والفتن. الواحد إذا ربنا يعني بالثبات يعني.
أيوة، لأن الارتداد خسران في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم، تفضل.
قول تعالى: وإذ قال المسلم قومي يقوم اذكروا نعمة الله عليكم وعدد بعض النعم، ملائكة طلب منهم دخول الأرض المقدسة. فهنا ربنا أنعم عليهم بنعمة، فكان يجب عليهم إيه؟
أن الشكر هذه النعمة،
فلما يشكروها فمحي تعالى ما زين.
نعم،
أيوة، وجوب شكر نعمة الله تعالى.
وسيأتي معنا العقوبة بقى، أن أمي ربنا عز وجل كتب عليه متيها في أرض سيناء 40 سنة، أنهم لم يمتثلوا أمر الله عز وجل بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله له. قال الله عز وجل: قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. وهذا من سوء أدب بني إسرائيل وجرأتهم على الله عز وجل، وكأن هؤلاء القوم لا يعرفون ما يجب لله تبارك وتعالى من التعظيم والتقدير. فهنا يقولون: يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أي ما دام فيها هؤلاء الجبابرة فلن ندخلها. وهذا من فرط جبن بني إسرائيل. قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. أي قال: يا ربي إني لا أملك إلا أمر نفسي، وأخي لا يملك إلا أمره أيضا، فافرق بيننا، أي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فهنا يطلب موسى عليه السلام البراءة من قومه، يطلب البراءة من قومه ويتبرأ من أفعالهم، يتبرأ من أفعالهم حتى لا تنزل عليه عقوبة الله عز وجل بسوء أفعال هؤلاء معهم. إنه مثلا إنه لو أن الذي يرضى بفعل المخالف قد تنزل عليه، قد تعم الإيه، تعم العقوبة الفاعل المعصية والراضي أو الساكت عليه. فأنا أقول يعني كأنه يقول: يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. فيا ربي نحن لا نقر بأعمالهم ولا نملك إلا أمر أنفسنا فقط، ففرق بيننا وبينهم وبين القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعتك. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحرم الله عز وجل عليهم أو ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم دخول الأرض المقدسة 40 سنة، فظلوا في تيه وحيرة في أرض فلسطين لا في أرض سيناء لا يدرون أين يذهبون، وظلوا في حيرة مدة طويلة في هذه الأرض. قال الله فلا تأس على القوم الفاسقين أي فلا تحزن على ما يصيبهم من عقاب بسبب خروجهم عن طاعة الله عز وجل. وفي هذا حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين إذا نزل بهم العقاب، فالإنسان لا يحزن عليهم ولا يتأسف ولا يتأسف عليهم بسبب ما أصابهم من ظلمهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. في هذه الآيات نزل الحديث في السياق عن الكلام عن اليهود الذين أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو النضير، فكان الله عز وجل يقول لنبيه وذكر هؤلاء اليهود الذين هموا بقتلك وعفوت عنهم بقصة ابن آدم في القتل وكيف وعقوبة القاتل وشدة ما رتبه الله تبارك وتعالى على القتل حتى ينزجروا ويوبخوا ويعلموا خطورة هذا الأمر. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق